يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على جراحك الدامية يا حسين، سلام على جراحك الدامية. سلام على شفاهك الضامية. سلام عليك يا سلطان القلوب. سلام عليك يا أعز محبوب يا حسين، سلام عليك وعلى القائم بثأرك العزيز على قلوبنا، سلام على الحجة ابن الحسن العسكري، من عيوننا على دربه في الانتظار. سلام على شيعته ومنتظريه رجالا ونساء، شيبا وشبابا وأطفالا صغارا، ويسألون عن الطفوف وأسرارها. الحلقة 29 يا حسين.
السلام عليكم.
وايش صار؟ ما سكتش تسكت ولا شنو؟
اوضاعي مالي که خیلی خوب نیست. اقتصادی برای هیچ کس خوب نیست. نخیر. تو هستش؟ هستشه؟ برای خودم بنویسم؟ برای چه کاری؟
چه که همدور نمی نویسن که.
به اندازه که دوست دارم بنویسن.
هشت میلیون یا هشت میلیارد؟
20 میلیارد ریال.
100 میلیارد ریال.
50 میلیون.
بعدش اینو امضا کنه.
امروز میخوام سکوتمو بشکنم.
دلم پر از شکایت
دیگه، نه به تو و نه به هیچ کدوم از اعضای خانوادت احتیاجی ندارم.
دیگه به من ربطی نداره که نوه کی بودی، پدر تو چه کارایی کرده.
کاری ندارم چقدر مظلوم بودی. اگه از اول تسلیم میشدی اینطوری نمیشد.
خلاصه این که پشیمونم از این که توی هیئت‌های تو سینه زدم و اشک ریختم.
من الان با گرفتن این چک به تمام خواسته هام میرسم و قید تو رو برای همیشه میذارم. از طرف من میشه به حسین ابن علی
قید حسین بزنم؟
من عاشق امام حسینم.
من نمیتونم ازش
اصلا شما بگید همه دنیا باشه. نه
یه سری چیزا ارزشش دلیه، اصلا به این چیزا نیست.
امضا نمیخوام، اسمم نمینویسم.
عمره همچین چیزی رو امضا نکنم آقا.
میشه پرش کنی؟
من جان و مال و اسمم فدای نام یکی نکته های آقا عبدالله حسین.
نه تمام این آسمان زمین اگر به من بدی بگی بیا از امام حسین دست کش نخواهم.
چون امام حسین از پول که بهتره.
شما بگید تمام دنیا رو بدن، آسمون و زمین، هیچ کدومش یه قطعش که واسه حسین میریزی نمیشه.
هذا هو الجزء 21 من عنواننا المتقدم في الحلقات الماضية، الكفالة الحسينية. في هذه الحلقة كما وعدتكم أن أحدثكم عن هذه الإثارة التي أثيرت بخصوص قصيدة حسينية زهرائية كان قد قرأها ملا باسم الكربلائي في المناسبة الفاطمية الثالثة لسنة 1443 للهجرة. من حبر الصحيفة، هذا هو عنوان القصيدة لشاعرها عبد الخالق المحنة. قرأها باسم الكربلائي في مدينة الكوفة في مسجد وحسينية عبد مسلم أسد، إنه مكان معروف في الكوفة. كان ذلك بحسب التاريخ الميلادي في يوم السبت 8/1/2022. القصيدة قرأت في بداية هذه السنة 8/1/2022 ميلادي في المناسبة الفاطمية الثالثة في الأيام الأولى من شهر جمادى الآخرة لسنة 1443 هجري قمري. القصيدة موجودة على الشبكة العنكبوتية، مضامينها ما هي بجديدة على الساحة الشيعية. المجالس الحسينية والزهرائية في كل عام وفي كل البلدان التي تقام فيها هذه المجالس تتكرر هذه المعاني وتتردد. ما قاله عبد الخالق المحنة في قصيدته لم يكن شيئا جديدا، علما أن ملا باسم قرأ في السنين الماضية من المضامين في قصائده ما هو أشد بكثير من هذا الذي أثيرت حوله الضجة. إنها ضجة مفتعلة بامتياز. ملا باسم لم يخطئ، عبد الخالق المحنة لم يخطئ. ما جاء في هذه القصيدة حقائق، وهذه الحقائق موجودة في كتب السنة قبل أن تكون موجودة في كتب الشيعة. بإمكانكم أن تعودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة كي تطلعوا على تفاصيل الموضوع ومن كتبهم، من كتب أتباع سخيفة بني ساعدة. رجاء اعرضوا لنا المقطع الذي أثاروا حوله هذه الإثارات.
من حبر الصحيفة فاطمة عالحايط صبعت قوي صورة العصر يريد الهدم فاطمة عالحايط صبعت قوي هاي بسمار الصدر قاتل جلي إلا تكسر حيدر وتكسر ضليع إلا تكسر حيدر هذا باب الله على فاطم يندفي هاي تاريخ شبعد ما تقتني هاي تاريخ شيل اسم الصحابة واكتبهم عصابة 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 قالوا معذرة ما نقصد ترى قالوا مع أجبتهم هذه ما نقصد حجتهم ضعيفة حجتهم ضعيفة من حبر الصحيفة
هذا الوصف الذي جاء في القصيدة من أن الصحابة عصابة العصابة مجموعة من الناس قد يكونون رجالا وقد يكونون رجالا ونساء يتفقون على شيء ويكون اتفاقهم قويا شديدا بغض النظر هل هذا الاتفاق على حق أم هو على باطل قطعا عبد الخالق المحنة وملا باسم يقصدون أنهم قد اتفقوا على الباطل قد اتفقوا على ظلم فاطمة قد اتفقوا على إيذائها وغصب حقوقها وبعد ذلك شرعوا بمحاولة قتلها وقتلوها هذه هي الحقيقة التي نحن نعرفها الآخرون لا يريدون أن يعترفوا بالحقيقة أو أنهم لا يصدقون هذا يريدون أن يكذبوا هذه الحقائق هم أحرار الصحابة في أجوائنا الشيعية على ثلاث مجموعات. مجموعة تمسكت ببيعة الغدير التي هي بيعة الله أولا وبيعة رسول الله ثانيا وبيعة علي ثالثا، تمسكوا ببيعة الغدير وكانوا أوفياء لوصية رسول الله بالكتاب والعترة. هؤلاء نحن نتبرك بتراب أحذيتهم. عبد الخالق المحنة وباسم الكربلائي لا يتحدثون عن هؤلاء. هذه مجموعة من الصحابة، إنها المجموعة التي نتبرك بتراب أحذيتها ونتقرب إلى الله بحبهم وبموالاتهم ومعاداة أعدائهم. نحن لا نتحدث عن كل الصحابة. مجموعة ثانية لم تكن وفية ببيعة الغدير ولم تكن وفية لوصية رسول الله بكتابه وعترته، لكنهم كانوا بعيدين عن العترة الطاهرة وانشغلوا بحياتهم الدنيوية ولم يؤذوا العترة الطاهرة بنحو مباشر. صحيح أن الغدر ببيعة الغدير وأن الغدر بوصية الرسول صلى الله عليه وآله بكتابه وعترته يؤذي العترة قطعا، لكن ليس كالمجموعة الثالثة التي قتلت العترة. المجموعة الثانية أصلا نحن لا نعبأ بهم ولا نذكر أسماءه قطعا. أنا أتحدث عن الصحابة الذين كانوا في المدينة. أما إذا كان هناك قوم من الصحابة ممن عاصر رسول الله وكان بعيدا عن المدينة فإننا لا نتحدث عن هؤلاء، لا شأن لنا به. سيحاسبون يوم القيامة على نياتهم. أنا أتحدث عن الصحابة الذين كانوا في المدينة، عن المهاجرين والأنصار ممن كانوا أحياء بعد شهادة رسول الله صلى الله عليه وآله حيث قتل مسموما. فهناك مجموعة نحن نتبرك بتراب أحذيتها ونتشرف بموالاتهم، وموالاتهم واجبة ومعاداة أعدائهم واجبة، ومجموعة نحن لا شأن لنا بهم، لم تصل منهم أذية حسية مباشرة للعترة الطاهرة. الذين يؤذوننا هم الذين آذوا رسول الله، آذوا رسول الله في عترته الطاهرة. هؤلاء هم الذين نحن نتبرأ منهم ونلعنهم. هؤلاء لعنهم القرآن. سأعود إلى هذا بعد فاصل الأذان وصلت. عن بريد قال سمعت أبا جعفر باخر العلوم صلوات الله وسلامه عليه يقول في قول الله تبارك وتعالى أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فقال ميت لا يعرف شيئا ونورا يمشي به في الناس إماما يؤتم به كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها قال الذي لا يعرف الإمام. حياكم الله. قبل فاصل أذان العشاءين وصلاتهما بحسب مدينة لندن كنت أحدثكم عن أن الصحابة على ثلاث مجموعات، مجموعة والت العترة الطاهرة وهؤلاء موالاتهم واجبة ومعاداة أعدائهم واجبة أيضا. هؤلاء هم الذين نحن نتبرك بتراب أحذيتهم، إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله. هل يتوقع الآخرون من أننا لا نحترم صحابة رسول الله؟ هذا غدر برسول الله إذا لم نحترم صحابته الأجلاء. لكنني كما قلت نحن هكذا ننظر إلى أصحاب النبي، من أنهم انقسموا إلى ثلاث مجموعات. مجموعة هذه التي أشرت إليها، ومجموعة لم تظهر العداء للعترة الطاهرة وإن غدرت ببيعة الغدير وسارت في ركاب سقيفة بني ساعدة جهلا غباء طمعا بالدنيا لأي سبب من الأسباب، لكنهم لم يؤذوا العترة الطاهرة بنحو مباشر. وهؤلاء كثيرون، أكثر الصحابة هكذا، لا شأن لنا بهم. وإن كانت أحاديثنا الشريفة تصفهم بالارتداد، وكذلك أحاديث البخاري ومسلم تصفهم بأنهم رجعوا القهقرة ارتدوا، فأكثر الصحابة هكذا مثلما جاء في أحاديث البخاري ومسلم، ومصيرهم إلى جهنم. أحاديث البخاري ومسلم هي التي تقول بهذا وبشكل واضح وصريح، لا شأن لنا بهم. نحن نتبرأ من مجموعة من الصحابة آذت العترة الطاهرة بشكل مباشر، من الرجال من النساء من أي صنف من أصناف البشر. الذين آذوا العترة الطاهرة بشكل مباشر قتلوهم، عذبوهم، ظلموهم بكل أنواع الظلم. هؤلاء نحن نتبرأ منهم ونلعنهم، متى ما استطعنا أن نلعنهم فإننا نلعنهم ونبغضهم شديد البغض. هؤلاء هم الذين تنطبق عليهم هذه الآية، هذا كلام الله في سورة الأحزاب في الآية 57 بعد البسملة، مباشرة بعد هذه الآية. هذه الآية التي سأتلوها عليكم هي 56 بعد البسملة. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلوات على محمد وآل محمد. في الليل إذا يغشى، صلوات على محمد وآل محمد. في النهار إذا تجلى، صلوات على محمد وآل محمد. ما نطق ناطق وما صمت صامت وما ذر شارق وما ناح قمري على الشجرات. سأبكيهم سأبكيهم، يقول دعبل رضوان الله تعالى عليه، سأبكيهم سأبكيهم سأبكيهم. ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات. الآية التي تأتي بعدها مباشرة، إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. نحن نلعن الذين آذوا العترة الطاهرة، مثلما يلعنهم القرآن. القرآن هو الذي يلعنه، فهل تعترضون على القرآن؟ إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة. الذين آذوا فاطمة، آذوا رسول الله أم لم يؤذوه؟ ماذا تقولون أنتم يا معاشر السنة الذين تعترضون على ما نظمه عبد الخالق المحنة وقرأه ملا باسم الكربلائي؟ الذين آذوا فاطمة، آذوا رسول الله بغض النظر عن الأسماء. فاطمة أوذيت، أوذيت فاطمة، وبغض النظر عن مستوى الإيذاء. هم قتلوها، ولكن بغض النظر عن الدخول في التفاصيل، فاطمة أوذيت، أوذيت. هذا علم من أعلامكم، إنه الشيخ الشعراوي. رجاء اعرضوا لنا الفيديو.
الإمام علي رضي الله عنه وكرمه الله وجهه، حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام، شوفوا ازاي انصرف عن القبر، بيخاطب سيدنا رسول الله: السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأس. يبقى اللي يدع محمد وكده يبقى سأل عليه أي إيه؟ إلا أنني في التعزي بإيه؟ بموضع تعزم. فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحوبة قبرك وخابت بين سحري ولعري نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هدمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر. ثم أراد أن ينصرف. ينصرف إزاي عن قبر حبيبين؟ والسلام عليكما سلام مودع، لا قال ولا سائل. فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين.
هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هضمها، الأمير هنا يتحدث عن الأمة بكاملها، هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك عن الأمة بكاملها. فالأمير لا يتحدث عن شخص أو شخصين، عن الأمة بكاملها. ثم ماذا يقول عن حال فاطمة؟ من أن الأمة تضافرت، تضافرت تضافرت، يعني اجتمعت بكل قوتها وأعان بعضهم بعضا بعزم وإرادة وسبق إصرار على هضم فاطمة. هذا ما هو كلامي؟ هذا كلام أمير المؤمنين، موجود في كتبنا، في كتب الشيعة، وموجود في كتبكم، وهذا علم من أعلامكم يردده في مساجد القاهرة في مصر. هذه القضية ما هي بسر خفي. السياسة والعداء للعترة والحسد لمحمد وآل محمد وتقصير مراجع الشيعة الأغبياء وسفاهة الإعلام الشيعي وقلة الكفاءات والمواهب عندنا في واقعنا الشيعي هو الذي جعل القضية مضيعة. أنا لا أريد أن أتحدث عن أسباب تضييعها، فهذا موضوع طويل وطويل وطويل وعريض وعريض وعريض. أمير المؤمنين يتحدث عن تضافر الأمة على هضمها، لم يتحدث عن شخص أو شخصين أو عن مجموعة قليلة. في الأخبار التي تتحدث عن الهجوم على دارها، هجموا على دارها بالمئات بالمئات، أرادوا قتلها إحراقا بالنار وحاولوا ذلك لكنهم لم ينجحوا، لكنهم قتلوها تعذيبا بالرفس والسياط. أولادها هم الذين يخبرون عما جرى على أمهم، صادق العترة هو الذي يخبرنا. أنا لا أريد أن أفصل القول في هذا الموضوع، عودوا إلى برنامج قتلوك يا فاطمة، ستجدون التفاصيل واضحة صريحة من مصادرها، من مصادر السنة ومن مصادر الشيعة. فهؤلاء الذين تظافروا على هضمها يؤذون رسول الله أو لا؟ أمير المؤمنين يخاطب رسول الله ويقول له: هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتظافرها على هضمها. أقرأ الذي قرأه الشعراوي، وإلا فإن النص الصحيح الموجود في الكهف الشريف يتحدث عن قتلها، وقد قرأته وشرحته في برنامج قتلوك يا فاطمة. وإنما أقرأ ما قرأه الشعراوي، الكلمات هي الكلمات التي رددها: هذا وستخبرك ابنتك يا رسول الله عن حال أمتك، وماذا بعد؟ وتظافرها على هضمها، على هضم فاطمة. فأصفها السؤال واستخبرها الحال: هذا ولم يطل منك العهد ولم يخلو منك الذكر يا رسول الله، هذا ولم يطل منك العهد ولم يخلو منك الذكر. هؤلاء الذين تظافروا على هضم فاطمة آذوا رسول الله أم لم يؤذوه؟ حكموا وجدانكم وضمائركم واقرأوا القرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. الذين هذا حالهم يتظافرون على هضم فاطمة، الله يلعنهم ورسوله يلعنهم. أن يقول عنهم عبد الخالق المحنة: عصابة، فقد قصر كثيرا في ذلك، قصر كثيرا في ذلك. أنا لا ألومه، ولكنني إذا أردت أن أقيس مضمون شعره بالمضمون القرآني فإنه قد قصر كثيرا في وصفهم. هؤلاء ملعونون، ملعونون، ملعونون في الدنيا والآخرة، وينتظرهم عذاب مهين. هذا قرآن: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فما قيمة أن يوصفوا بأنهم عصابة؟ هذا مدح لهم بالقياس إلى هذا الذي يتحدث عنه القرآن. هؤلاء تظافروا على هضم فاطمة، هؤلاء آذوا رسول الله، هؤلاء لعنهم الله ورسوله في القرآن. تدبروا في هذه الآية، فإن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب يقول: ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ والقرآن هو الذي يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. عودوا إلى وجدانكم. أنا أخاطب السنة الذين يشاهدون هذه الحلقة أو ربما يشاهدون الحلقة في الأيام القادمة على الشبكة العنكبوتية. ها هو القرآن يصرح بلعن أولئك الذين تظافروا على هضم فاطمة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. رجاء أعيدوا لنا الفيديو الذي يتحدث فيه الشيخ الشعراوي.
الإمام علي رضي الله عنه وكرمه الله وجهه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه السلام، شوف ازاي انصرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله، السلام عليك يا سيدي يا رسول الله، قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي، إلا أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسن. يبقى اللي يدع محمد وكده يبقى سأل عليه أي إيه؟ إلا أن لي في التعزي بإيه؟ بموضع تعزن، فلقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة قبرك وفاضت بين سحري ولحري نفسك على صدري، أما ليلي فمسهد وأما حزني فسرمد إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هدمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يكن منك العهد ولم يخل منك الذكر. ثم أراد أن ينصرف. ينصرف إزاي عن قبر حبيبين؟ والسلام عليكما سلام مودع لا قال ولا سائل، فإن أنصرف فلا عن ملالة وإن أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين.
ولست أدري ولست أدري خبر المسمار، ولست أدري خبر المسمار، سل صدرها خزانة الأسرار، والباب والجدار والدماء، والباب والجدار والدماء شهود صدق ما به خفاء. سلام عليك يا زهراء، سلام عليك يا أيتها الشهيدة القتيلة المظلومة. سلام عليك وعلى محسنك الشهيد، سلام عليك وعلى فرحتك العظيمة قائم آل محمد الحجة بن الحسن ورحمة الله وبركاته. لقطات من الكتاب الكريم تخبرنا عن شؤون الصحابة. لن أعود إلى كتاب شيعي، سأقرأ عليكم من البخاري ومسلم لقطة من سورة الجمعة. في الآية الحادية بعد العاشرة بعد البسملة، وهي آخر آية من سورة الجمعة، وإذا رأوا تجارة أو لهوا، من هم؟ إنهم صحابة النبي، فالآية لا تتحدث عن قوم في المريخ مثلا أو عن الهنود الحمر في الأمريكتين، إنهم صحابة النبي الذين كانوا في المدينة من المهاجرين والأنصار، والذين كانوا يصلون خلفه في يوم الجمعة. وإذا رأوا تجارة أو لهوا، التجارة واضحة، القوافل التي تأتي إلى المدينة تحمل البضائع للبيع والشراء في سوق المدينة آنذاك. أما اللهو، إنه الغناء والرقص، إنها الطبول والدفوف، إنها الآلات الموسيقية التي كانت مستعملة آنذاك أيام رسول الله. فحينما تأتي القوافل التجارية تسبقهم مجموعة من العبيد والجواري يضربون الدفوف والطبول، قد يكونون من أهل المدينة وقد يكونون مصاحبين لنفس القافلة القادمة، فهناك غناء وهناك رقص وهناك ضرب بالطبول والدفوف واستعمال للآلات الموسيقية المتوفرة في ذلك الوقت. إنما يفعلون هذا لكي ينبهوا أهل المدينة من أنهم قد قدموا حتى يعقد السوق للبيع والشراء. فصحابة النبي في مسجده وهو واقف في خطبته، وخطبة صلاة الجمعة هي جزء من الصلاة يجب الاستماع إليها. ما إن يسمع صوت الدفوف والطبول إلا ويسرعون في الخروج من المسجد ويتركون رسول الله. القرآن يتحدث عن هذا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائمة قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. هذا المنطق النوري هو الذي يقول ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أما المنطق الأعرابي، المنطق البدوي، المنطق الترابي القذر، هو الذي يجعل الصحابة يتركون رسول الله وهو يحدثهم عن الله. ماذا جاء في صحيح البخاري؟ هذا هو صحيح البخاري، وهذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت لبنان الطبعة الأولى 2004 ميلادي صفحة 893 كتاب تفسير القرآن، إنه الباب الثاني مما يرتبط بسورة الجمعة، باب وإذا رأوا تجارة، إنها الآية التي قرأتها عليكم قبل قليل، بسنده بسند البخاري عن جابر بن عبد الله قال أقبلت عير يوم الجمعة، عير قافلة، قافلة تجارية، قال أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي في المسجد في صلاة الجمعة. النبي مثلما يصفه القرآن وتركوك قائما، كان واقفا قائما يخطب فيهم. أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي فثار الناس إلا 12 رجلا فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. لاحظوا هذا التعبير، فثار الناس أي خرجوا جميعا وهم يتسابقون في الخروج ويتزاحمون فيما بينهم، وهذا التعبير فثار الناس يشير أيضا إلى أنهم أثاروا غبار أرض المسجد، لأن مسجد النبي لم يكن مفروشا بالأفرشة، كانوا يصلون على الأرض بشكل مباشر. أثاروا الغبار بخروجهم، هذا التعبير يوحي بهذه الصورة. هؤلاء ماذا نقول عنهم؟ هل هؤلاء مؤدبون؟ أصلا هل هؤلاء يستحقون أن يوصفوا بالبشر؟ هؤلاء هم الذين يتحدث القرآن عنهم في الآية 79 بعد 100 بعد البسملة، لهم قلوب لا يفقهون بها، لو كانوا يفقهون هل تركوا رسول الله وهو يخطب فيهم، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، لا يسمعون بها رسول الله، وإنما يسمعون الدفوف والطبول، أولئك كالأنعام بل هم أضل، هؤلاء أضل من الحيوانات، أولئك هم الغافلون. هذا منطق القرآن. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، ولكن هؤلاء ليس لهم من قلوب يفقهون بها وليس لهم من أعين يبصرون بها وليس لهم من آذان يسمعون بها، لو كان لهم من آذان لسمعوا رسول الله. إذن ما هم هؤلاء؟ أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا منطق القرآن ينطبق على الصحابة وينطبق علينا الآن وينطبق في كل زمان ومكان. فمنطق القرآن منطق حاكم على الجميع منذ أيام رسول الله وإلى يوم القيامة. هذا هو منطق القرآن، منطق واحد. فهؤلاء الذين يتركون رسول الله ويذهبون إلى مجموعة عبيد حفاة ومجموعة جواري رائحتهن كريهة بسبب حر الحجاز وطول السفر، يتركون رسول الله ويذهبون كي يتفرجوا على رقص العبيد وغناء الجواري. هؤلاء أضل من الحيوانات. القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذا منطق القرآن. وهؤلاء هم أكثر الصحابة، أكثر المهاجرين والأنصار الذين كانوا يصلون خلف النبي في مسجده. نحن لا نتحدث عن القبائل البعيدة عن المدينة، هذه صلاة الجمعة في المدينة. وهذا البخاري هو الذي يحدثنا بسنده عن جابر الأنصاري حيث يقول أقبلت عير يوم الجمعة ونحن مع النبي، فثار الناس إلا 12 رجلا، فأنزل الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها. هؤلاء يستحقون الاحترام، هؤلاء يستحقون التبجيل. القرآن مدح المهاجرين والأنصار لكنه مدح الذين يستحقون المدح، فهو لم يمدح هؤلاء. هؤلاء هكذا وصفهم من أنهم أضل من الأنعام، أضل من الحيوانات، أولئك هم الغافلون. ماذا تصفون هؤلاء الذين ينفضون عن رسول الله؟ انفضاض، يعني أنهم خرجوا بقوة بلهفة باتجاه أولئك العبيد، باتجاه تلك القافلة. وكثير منهم ما كان يريد الشراء أو البيع، يريد أن يتفرج، لا يريد أن يبقى في المسجد يملأ عينيه بنور وجه رسول الله، يخرج مسرعا تاركا رسول الله كي يملأ عينيه بصور أولئك العبيد الحفاة والجواري الوسخات. هؤلاء أضل من الحيوانات، أضل من الأنعام. هذا هو منطق القرآن، وهؤلاء هم أكثر الصحابة. ما هذا هو القرآن، جئتكم بشيء من عندي، هذا هو القرآن وهذا صحيح البخاري. أذهب إلى صورة أخرى. من الصور التي نقلها لنا القرآن عن صحابة النبي، ولكن بعد الفاصل.
احنا بضيع. بارك الله، بارك الله فيكم، بارك الله في هذه الأصوات. من كربلاء الكوفه ومن يدري بينا شيدك هاي الضيعين الشالت بينا طياب كانت بيانا طياب وبهبت الوليان كانت تنهاب لان الدهر خلاها يباريها تالي الاخو السلاب وافتار دهرنا هالشكل صيرنا وافتار دهرنا الشكل صيرنا راحت وجوه الوليان ورحنا بشي ما تتعدوان وجارت علينا هاليوم جينا هاليوم
سورة الحجرات تحدثنا عن سوء أدب كبار الصحابة وعن عدم امتلاكهم لأدنى مستويات اللياقة الأدبية في التعامل مع سيد الكائنات محمد صلى الله عليه وآله. إنها الآيات الأولى من السورة بعد البسملة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حافظوا على الأدب وأنتم تتعاملون مع رسول الله، قدموا أمره وقدموا شأنه، لا تتقدمون عليه لا في حديث ولا في إدارة أمور ولا في قيادة جيش ولا في صحبة في الطريق ولا في دخول إلى المسجد ولا في خروج منه. هذه أمثلة، القضية لا تقف عند هذه الأمثلة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حافظوا على الأدب على طول الخط زمانا ومكانا. رسول الله هو المقدم وشأنه هو المقدم، فلا تسيئوا الأدب في أن تقدموا شؤونكم على شأن رسول الله أو أن تتقدموه أو أن تسبقوه في أمر من الأمور الراجعة إليه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ماذا سيترتب على ذلك؟ أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. هذا كله كان يفعله الصحابة من سوء أدبهم، من سوء أخلاقهم مع رسول الله، إلى الحد الذي يهددهم القرآن بأن تحبط أعمالهم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. هذا حديث مع الصحابة أم مع قوم يعيشون في استراليا مثلا في ذلك الوقت؟ إنهم صحابة النبي، إنهم جيران بيته، إنهم الذين يرافقونه في كل يوم ويصلون خلفه في مسجده، إنهم كبار الصحابة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، أكثرهم لا يعقلون. هذه أوصاف القرآن لصحابة النبي، إنه الوصف الذي قرأته عليكم من سورة الأعراف قبل قليل: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم أذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هذا تفسير وشرح للآية أكثرهم لا يعقلون. هذه أوصاف الصحابة، القرآن يصفهم بهذه الأوصاف. أن نصف الذين قتلوا فاطمة بأنهم عصابة، هذا في الحقيقة مدح له، ما هو بذم بالقياس إلى وصف القرآن لهم وهم في حالة هي دون حالة قتل فاطمة. إنهم يسيئون الأدب في التعامل مع رسول الله، في التعامل الاجتماعي اليومي. القرآن هكذا يصفهم، إذن كيف يصفهم القرآن إذا ما كان الحديث عن تعذيبهم وقتلهم لفاطمة، عن إيذائهم لفاطمة بأي مستوى من مستويات الإيذاء؟ إذا كنتم لا تقبلون من أن القوم قد قتلوا فاطمة لكنها أوذيت، أوذيت، فكيف سيصف القرآن حينئذ هؤلاء؟ هذا هو القرآن يتحدث عن الصحابة. مرة يقول لهم من أن أعمالكم ستحبط ستنتهي، أي لا قيمة لكم ولا قيمة لأعمالكم يا أيها الضالون. الضالون هم الذين تحبط أعمالهم. من هم الذين تحبط أعمالهم؟ إنهم أهل جهنم، الجهنميون، هؤلاء هم الذين تحبط أعمالهم. ومرة يصف أكثرهم بأنهم لا يعقلون. الوصف الذي مر في سورة الأعراف من أنهم أضل من الأنعام، أضل من الحيوانات، هؤلاء هم الذين لا يعقلون. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ماذا يحدثنا البخاري في صحيحه؟ إنها الطبعة نفسها، صفحة 881، رقم الحديث 4845، قطعا بحسب هذه الطبعة. فطبعات البخاري كثيرة، والترقيم يختلف من طبعة إلى طبعة بحسب طبعتي. دار صادر 2004 ميلادي، صفحة 881، إنه الباب الذي عنوانه باب لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، من كتاب تفسير القرآن بسنده عن ابن أبي مليكة قال: كاد الخيران أن يهلك. من هما؟ أبا بكر وعمر رضي الله عنهما. كاد الخيران أن يهلك. لن أقرأ لكم من أحاديثنا، فإن أحاديثنا ترسم صورا أخرى. كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما أبو بكر بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر عمر برجل آخر. قال نافع الذي روى الرواية عن ابن أبي مليكة وهو نافع بن عمر، قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، إلى آخر الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله بعد هذه الآية حتى يستفهمه. إلى آخر ما جاء فيما ذكره البخاري. بالإجمال، من دون أن أتوغل في الرواية ومن دون أن أقارن ما جاء فيها مع ما جاء عندنا، فأنا لا أريد أن أحدث في هذه الحلقة بأحاديثنا، وإنما بأحاديثهم. ومن أهم كتبهم من البخاري ومسلم فقط، مع أن كتبهم الأخرى فيها وفيها من الأحاديث الكثيرة، لكنني سأكتفي بقراءة الأحاديث من الصحيحين فقط، من صحيح البخاري وصحيح مسلم. فآيات سورة الحجرات ترتبط بأبي بكر وعمر، هؤلاء هم كبار الصحابة وهم يسيئون الأدب في التعامل مع رسول الله. سؤال يطرح نفسه: الذي لا يمتلك اللياقة في التعامل الاجتماعي اليومي مع رسول الله، هل يعقل أن يصبح خليفة كاملا لرسول الله بعد استشهاده صلى الله عليه وآله؟ سؤال يحتاج إلى جواب. إذا كان الصحابي أيا كان ليس مؤدبا مع رسول الله، هل سيكون مؤدبا مع عترته؟ هل سيكون مؤدبا مع أجلاء الصحابة من أمثال سلمان؟ هل سيكون مؤدبا مع الأمة بكاملها إذا لم يكن مؤدبا مع رسول الله صلى الله عليه وآله؟ ماذا تقولون أنتم؟ أنا لا أحدثكم إلا بالقرآن الواضح الصريح وبحديث البخاري، ما قرأت شيئا منذ أن حدثتكم عن لقطات من القرآن، ما قرأت شيئا من الأحاديث إلا من البخاري. أذهب بكم إلى لقطة ثالثة. إنها سورة التحريم. وما أدراك ما سورة التحريم؟ الآيتان الرابعة والخامسة بعد البسملة من سورة التحريم: إن تتوبا إلى الله. سياق الآيات عن نساء النبي، والخطاب هنا موجه إلى زوجتين من زوجات النبي. إن تتوبا، هذا الخطاب موجه إلى زوجتين من زوجات رسول الله. إن تتوبا إلى الله، القرآن يطالب هاتين الزوجتين بالتوبة بحسب تفصيل الآيات. إن تتوبا، إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن رسول الله. الخطاب لزوجتين من زوجات رسول الله، قلوب مائلة عن رسول الله. إلى أين تميل القلوب التي تميل عن رسول الله؟ هل تميل إلى الحق؟ هل تميل إلى الهدى؟ هل تميل إلى الله؟ القلوب التي تميل تبتعد عن رسول الله إلى أي جهة تميل؟ إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن رسول الله، بقرينة ما يأتي: وإن تظاهر عليه، على رسول الله. نحن والآية، بغض النظر عما يقوله مفسرو سقيفة بني ساعدة في تحريفهم لمضامين القرآن، الآية واضحة. إن تتوبا إلى الله يعني يا أيتها الزوجتان أنتما بحاجة إلى توبة، فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما. عن أي شيء مالت؟ بقرينة الضمير الذي سيأتي في الجملة القادمة، وإن تظاهر عليه. يا أيتها الزوجتان تتظاهران على رسول الله، التظاهر الاتفاق القوي على إيذائه، حين يتظاهر الناس على شخص يريدون إيذائه، يريدون القضاء عليه. بقرينة ما يأتي في الآية، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. صالح المؤمنين علي، هذا في كتبنا وفي كتبهم أيضا، الروايات في كتبهم أيضا. لا أريد أن أتحدث عن هذه الروايات، وإنما عن المضمون الإجمالي للآية. إذن ما هو مقدار العداء عند هاتين الزوجتين بحيث أن الله يقول لهما مهددا فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير؟ هؤلاء كلهم في نصرة رسول الله، في مواجهة ماذا؟ هل هذا في مواجهة زوجتين اختلفتا مع زوجهما في أمر من أمور النساء؟ هل تعتقدون ذلك؟ زوجتان اختلفتا مع زوجهما في أمر من أمور النساء، في شأن أسري عائلي محدود، سبحانه وتعالى يقف في مواجهة هاتين الزوجتين؟ إنها مؤامرة كبيرة أدت إلى قتل رسول الله، لا أريد الحديث عنها هنا، وإلا ما معنى أن الله مع جبريل، مع صالح المؤمنين، مع الملائكة في مواجهة هذه المؤامرة؟ تدبروا في الآية إذا أردتم أن تطلعوا على أسرار هذه الواقعة، عودوا إلى برنامج الكتاب الصامت، فإنني قد فصلت القول في هذه الواقعة بحسب قرآنهم وأحاديثهم صلوات الله عليه. لا أريد أن أخوض في أحاديثهم، وإنما نحن والعربية والقرآن، إن تتوبا من هاتان الزوجتان؟ لست أنا الذي أقول، سأعود إلى البخاري. هذا هو البخاري صفحة 898، كتاب تفسير القرآن، الباب الثالث، رقم الحديث 4914 بسنده، عن يحيى ابن سعيد قال: سمعت عبيد بن حنين قال سمعت ابن عباس، إنه عبد الله ابن عباس، عن يحيى ابن سعيد قال سمعت عبيدة ابن حنين قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول أردت أن أسأل عمر فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ ما جاء في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه إلى آخر الآية. فسؤال ابن عباس حين سأل عمر بن الخطاب سأل عن هذه الآية، فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ ابن عباس يقول فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. سؤال ابن عباس هكذا سأل عمر يا أمير المؤمنين من المرأتان اللتان تظاهرتا على رسول الله؟ ابن عباس يقول فما أتممت كلامي حتى قال عائشة وحفصة. وتكرر الحديث في البخاري بهذا الخصوص وفي سائر كتبهم الحديثية أيضا. نكتفي بما جاء في البخاري. أعود إلى سورة التحريم، فهذا الخطاب موجه إلى عائشة وحفصة. الرواية في البخاري وعن عمر بن الخطاب إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، مالت قلوبكما عن رسول الله، وإن تظاهرا عليه إنكما تتفقان بقوة وشدة على رسول الله. هذه مظاهرة على رسول الله، إنها معاداة ومخالفة واضحة. لو لم تكن كذلك لما كان الكلام من الله بهذه الصيغة، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إذن ماذا فعلت هاتان الزوجتان؟ ماذا تنوي هاتان الزوجتان أن تفعل؟ هناك أمر مغيب لا أريد الحديث عنه، لكن الآيات تشير إليه. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، شيء في القلوب، وإن تظاهرا عليه هذا اتفاق في الخارج. صغت القلوب شيء داخلي، وإن تظاهر عليه هذه المظاهرة في الخارج، هناك مؤامرة. أدت إلى قتل رسول الله بعد ذلك. الآية واضحة تشير إلى قضية خطيرة كبيرة، بحيث يكون الكلام في مواجهة هذه القلوب وهذه المظاهرة. فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، هذا علي، من هو صالح المؤمنين؟ وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه انتبهوا إلى تعبير الآية فإنه دقيق جدا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما هو وصف الأزواج اللاتي هن خير من عائشة وحفصة؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات. سؤال عجيب، ألم تكن عائشة وحفصة مسلمات؟ مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. السياحة يشار بها إلى الصيام، وقد يشار بها إلى الجهاد حينما يكون الحديث عن الرجال في وقت الجهاد. على أي حال، لست بصدد الدخول في كل صغيرة وكبيرة في الآيات، وإنما أتحدث بنحو إجمالي. عسى ربه إن طلقكن، الخطاب لعائشة وحفصة لزوجات النبي، وبحسب البخاري وبحسب عمر، فإن الخطاب في هذه الآيات لعائشة وحفصة إن تتوبا. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. ما هي هذه الصفات التي هي ليست متوفرة في عائشة وحفصة، أو أنها تتوفر في عائشة وحفصة بنحو ضعيف وضعيف جدا لا قيمة له؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. عودوا إلى القرآن وتدبروا فيه. أنصفوا أنفسكم، أنصفوا أنفسكم. أنا أخاطب الذين يشاهدونني من السنة مع احترامي لهم، أنصفوا أنفسكم. هذا هو القرآن، هذا ما هو كلامي. أنتم تدبروا فيه، انتفعوا من كلامي في جهة إثارة المعاني فقط، لا تأخذوا بكلامي. أنتم عودوا إلى القرآن وبحسب المنهج العمري، فإن عمر هو الذي يقول حسبنا كتاب الله، فعودوا إلى كتاب الله وتدبروا في آياته وانتفعوا من كلامي في جهة إثارة المضامين. دققوا النظر في الآيات وتدبروا فيها، هذه المضامين واضحة. إذا كان الخطاب مع زوجات النبي بهذه الصيغة، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، ما هي هذه الخيرية التي لا تمتلكها عائشة وحفصة؟ خيرا منكن، هناك خيرية لا تمتلكها هاتان الزوجتان بحسب الآية، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. ثيبات وأبكارا هذا وصف للحالة الاجتماعية للحالة الجسدية للمرأة. يعني أن النبي قد يتزوج ثيبات وأبكارا بهذه الأوصاف، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات، وهذه الأوصاف هي ميزة الخيرية في الزوجات التي يفترض إذا ما أراد رسول الله أن يتزوجهن، وهذه المواصفات ليست متوفرة في الزوجتين المخاطبتين. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير، عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. الآيتان الرابعة والخامسة بعد البسملة من سورة التحريم. أعتقد أن الصور واللقطات باتت واضحة إذا كنتم تنصفون أنفسكم وإذا كنتم تبحثون عن الحقيقة والحق. نذهب إلى فاصل. حسين الكم داشت علي الخيوط، حسين الكم داشت علي الخيوط، وكان في صدري أخذت لكم ثلاث لقطات من الكتاب الكريم مستعينا بأحاديث البخاري، إنها صور واضحة عن الحالة السيئة التي كان عليها الصحابة عموما، مثل ما جاء في سورة الجمعة، أو كان عليها كبار الصحابة، كاد الخيران أن يهلكا، أبو بكر وعمر، مثل ما جاء الحديث في سورة الحجرات عن سوء أدبهما عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وما جاء في سورة التحريم فإن الأمر أنكى وأنكى. سورة التحريم تحدثنا عن زوجات النبي وتحديدا عن عائشة وحفصة، مثل ما قال عمر لابن عباس، وقرأت الرواية عليكم من صحيح البخاري. سأأخذ لقطات من الصحيحين، من صحيح مسلم وصحيح البخاري. اللقطة الأولى سأأخذها من صحيح مسلم، هذه الطبعة طبعة دار صادر بيروت، لبنان، الطبعة الأولى 2004 ميلادي. حديث طويل يبدأ في صفحة 674، إنه الباب 15، باب حكم الفيء من كتاب الجهاد. باب حكم الفيء، إنه الحديث 4593 بسنده عن الزهري. الحديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة منه فقط. كلام يدور بين عمر وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب عم النبي. هذا في أيام خلافة عمر، وعمر هو الذي يروي الرواية. أقرأ عليكم من صحيح مسلم الرواية عن عمر بن الخطاب. عمر يتحدث مع علي والعباس عمه، هكذا يقول لهما. الكلام عن ميراث رسول الله. فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، باعتبار أنه صار خليفة. فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئتما. عمر يخاطب العباس وعليا، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك. الكلام عن العباس هنا. ويطلب هذا، يشير إلى أمير المؤمنين علي، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها. فقال أبو بكر، قال رسول الله: ما نورث ما تركنا صدقة. فرأيتما، هذا رأي العباس ابن عبد المطلب ورأي علي بن أبي طالب. من الذي ينقله؟ ينقله عمر أيام خلافته بمحضر العباس وعلي. لو لم يكن هذا رأيهما لقال لعمر: إننا لا نقول هذا الكلام. وهذا الكلام في أيام خلافة عمر. فرأيتما، يعني العباس وعليا، هكذا هو رأيهما في أبي بكر، فرأيتما كاذبا آثما غادرا خائنا. والله يعلم، عمر يقول، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. إذن هناك رأيان، هناك رأيان، هناك رأي لعمر في أبي بكر، هذا هو رأيه. والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق، وهذا رأي علي والعباس. أنتم أحرار، تريدون أن تأخذوا برأي عمر، تريدون أن تأخذوا برأي علي والعباس. أنتم اخترتم رأي عمر، هنيئا لكم بذلك، ونحن اخترنا رأي علي والعباس، وإن كنا لا نعبأ برأي العباس في عقيدتنا. العباس تابع لعلي، ولكن لأجل أن يكون الكلام بمستوى واحد، فنحن أخذنا برأي علي والعباس، وهنيئا لنا بالذي أخذنا به. فمثلما أنتم أخذتم برأي عمر في أبي بكر، نحن أخذنا برأي علي في أبي بكر. شنو أنتم على رأسكم ريشة لازم كلامكم يمشي؟ ليش؟ فرأيتما، عمر يقول للعباس وعلي، فرأيتما، أنا لا أقرأ من الكافي، أنا أقرأ من صحيح مسلم. وهذا الحديث موجود في صحيح البخاري، لكن البخاري مدلس حذف هذه الكلمات، وإلا هذا الحديث موجود في البخاري، لكن البخاري مدلس، مع احترامنا للبخاري، مدلس، مدلس إلى أبعد حدود التدليس. وبالمناسبة هذا القول قول العديد من علمائكم يا أيها السنة، هذا ما هو بقولي. لو كان الحديث عن تقييم البخاري عند علماء السنة لجئتكم بالمصادر والكتب التي يتحدث فيها الكبار من علمائكم وهم يصفون البخاري بالتدليس. لم يتفق علماء السنة على الإطلاق على أن البخاري ليس مدلسا. هناك من يقول من أن البخاري مدلس في الحديث، لكنكم تضحكون على أتباعكم من العوام الذين يتبعونكم، فتقولون لهم من أن البخاري كتاب كامل صحيح هو الكتاب التالي لكتاب الله. هذا هو الذي تضحكون به على عوامكم، وإلا فأنتم تعرفون الحقيقة إذا ما قارنتم بين صحيح مسلم وصحيح البخاري، فإن الأحاديث الأفضل والأحاديث الصحيحة في نصوصها الأصلية بالنسبة لكم هي في صحيح مسلم. البخاري نقلها وقطعها وحرفها ودلسها. بغض النظر عن هذا الكلام، أعود إلى صحيح مسلم. فرأيتماه كاذبا، هذا رأي علي والعباس في أبي بكر، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا. نحن أخذنا برأي علي، أنتم أخذتم برأي عمر. عمر يقول والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ويستمر عمر في حديثه، ثم توفي أبو بكر وأنا، عمر في أيام خلافته، وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني، يخاطب عليا والعباس، لو لم يكن هذا رأيهما لقالا له يا خليفة رسول الله أنت أكرم من ذلك، نحن لا نقول فيك هذا، لكنهما لم يعترضا على كلامه لأن رأيهما هو هذا في عمر. ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. أنتم أخذتم برأي عمر في نفسه، هو يزكي نفسه، فأخذتم برأي عمر في نفسه، نحن أخذنا برأي علي والعباس في عمر بحسب ما يحدث عمر وبحسب ما يحدث مسلم في صحيحه. نحن ما ارتكبنا جريمة، هذه أحاديثكم، هذا صحيح مسلم وهذه الرواية عن عمر. ونحن نقول لكم من حقكم أن تأخذوا برأي عمر، برأيه في أبي بكر أو برأيه في نفسه، وإن كان الذي يزكي نفسه ليس من الحكمة أن يؤخذ بكلامه، ولكن أنتم أخذتم برأي عمر في أبي بكر وبرأي عمر في نفسه، نحن أخذنا برأي علي والعباس بن عبد المطلب عم رسول الله في أبي بكر وعمر، لماذا يؤذيكم هذا؟ نحن لا يؤذينا أن تأخذوا برأي عمر في أبي بكر وبرأي عمر في نفسه، خذوا برأي عمر، نحن نأخذ برأي علي بحسب كتبكم، بحسب صحيح مسلم وبحسب الرواية عن عمر. أقرأ الحديث مرة أخرى، عمر يقول: فلما توفي رسول الله قال أبو بكر: أنا ولي رسول الله، فجئتما، يخاطب العباس وعليا، فجئتما تطلب ميراثك من ابن أخيك مع العباس، ويطلب هذا ميراث امرأته من أبيها، الكلام عن أمير المؤمنين علي. فقال أبو بكر: قال رسول الله: ما نورث ما تركنا صدقة، فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إنه لصادق بار راشد تابع للحق. ثم توفي أبو بكر، وأنا، عمر يقول، وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر. أنت ولي رسول الله وولي أبي بكر، ماذا نقول عن علي الذي بايعته يا عمر في غدير خم، وأنت تقول له: بخ بخ لك يا علي، لقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة، بخ بخ لك يا علي. والنبي يصدع بصوته على المنبر العالي في غدير خم: اللهم والي من والاه، وعادي من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. على أي حال، يستمر عمر في حديثه: ثم توفي أبو بكر وأنا ولي رسول الله وولي أبي بكر، فرأيتماني، الخطاب للعباس وعلي، فرأيتماني كاذبا آثما غادرا خائنا، والله يعلم إني لصادق بار راشد تابع للحق. نحن نعمل بهذا الكلام وأنتم تعملون به أيضا، فأنتم أحرار في اختيار قول عمر، ونحن أحرار في اختيار قول علي. حكموا وجدانكم، هل علي كاذب؟ ماذا تقولون أنتم؟ نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الكاظم صلوات الله وسلامه عليه، من وصيته لهشام بن الحكم: يا هشام، إياك والكبر، فإنه لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر. الكبر رداء الله، فمن نازعه رداءه أكبه الله في النار على وجهه. يا هشام، إن ضوء الجسد في عينه، فإن كان البصر مضيئا استضاء الجسد كله، وإن ضوء الروح العقل، فإذا كان العبد عاقلا كان عالما بربه، وإذا كان عالما بربه أبصر دينه، وإن كان جاهلا بربه لم يقم له دين. وكما لا يقوم الجسد إلا بالنفس الحية، فكذلك لا يقوم الدين إلا بالنية الصادقة، ولا تثبت النية الصادقة إلا بالعقل. ومن حق أي أحد أن يسألنا لماذا قدمتم قول علي على قول عمر؟ أقول في صحيح مسلم أيضا صفحة 908، إنه الباب الرابع، باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، رقم الحديث 6243 بسنده، بسند مسلم، عن سعيد بن المسيب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه، يعني عن سعد بن أبي وقاص، قال: قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد، هو سعيد بن المسيب: فأحببت أن أشافه بها سعدا، أن أسأل سعد بن أبي وقاص أن أسأله هو، لأنه قد سمع الحديث عن ابنه عامر. فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، عامر هو ابن سعد بن أبي وقاص، فقال: أنا سمعته، سعد يقول أنا سمعته، فقلت: أنت سمعته للتأكد؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكت. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. حكاية هارون واضحة، حين ذهب موسى إلى الميقات، حين غاب عن الأمة، واجب الأمة أن تتبع هارون، لكن اليهود خالفوا هارون فضلوا، فتحول اليهود إلى عباد عجل، وهذا هو حال الأمة بعد رسول الله، حين تركت عليا ذهبت فعبدت العجول. الحكاية واضحة، نحن أخذنا بقول علي بعد رسول الله، ما هذه الحادثة التي يتحدث عنها عمر أيام خلافته بعد رسول الله، أخذنا بحديث علي لأن النبي أمرنا بذلك، جعله بمنزلة هارون من موسى. القضية الواضحة في حياة هارون هي هذه، وإلا فإن هارون توفي في حياة موسى أيام التيه. القضية الواضحة هي هذه، لما ذهب موسى إلى الميقات أوكل الأمر إلى هارون، الأمة خالفته، حينما خالفته تحولت إلى أمة عابدة للعجول، وهذا هو الذي جرى في الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. من هنا فإن في ثقافة العترة الطاهرة تستعمل هذه المصطلحات، العجل والسامري تستعمل في خلفاء سقيفة بني ساعدة، فهناك عجل وهناك سامري، الحكاية هي الحكاية. أقرأ الحديث مرة أخرى عليكم كي تكون الحجة آكد. عن سعيد بن المسيب، عن عامر بن سعد بن أبي وقاص، عن أبيه، عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، يشير إلى سعد بن أبي وقاص، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر وهو ابن سعد بن أبي وقاص، فقال: أنا سمعته سعد يقول. فقلت: أنت سمعته؟ فوضع إصبعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فاستكتا. لهذا السبب نحن أخذنا بقول علي في الباب نفسه، صفحة 909، الحديث 6251 بسنده، عن يزيد بن حيان قال: انطلقت أنا وحسين ابن سبرة وعمر ابن مسلم إلى زيد بن أرقم. هؤلاء ذهبوا إلى زيد بن أرقم. من هم؟ يزيد بن حيان وحسين ابن سبرة وعمر بن مسلم، انطلقوا إلى زيد بن أرقم. فلما جلسنا إليه قال له حسين، إنه حسين ابن سبرة: لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، رأيت رسول الله وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه، لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا، حدثنا يا زيد، حدثنا يا زيد ما سمعت من رسول الله. قال: يا ابن أخي، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي، ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله، فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلفوني. ثم قال: قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة، إنه غدير خم بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه. أنا أقرأ عليكم من صحيح مسلم. قام رسول الله يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حصين ابن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته الذين يتحدث عنهم هنا، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده، الذين لا يأخذون الصدقات. قال: ومن هم؟ حصين ابن سبرة يسأل زيد بن أرقم، قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي. هذا العنوان الأول: هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس الهاشميون. قال حصين ابن سبرة يسأل زيدا ابن أرقم: كل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. هذه أحاديثه. رسول الله وصى بالقرآن ووصى بهم. هذا يعني مثلما يجب علينا أن نتمسك بما يقول القرآن، يجب علينا أن نتمسك بما يقولون. وحينما نجمع بين هؤلاء آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل عباس، من هو المقدم فيهم بغض النظر عن نصوص الإمامة وغير ذلك؟ من هو المقدم في هؤلاء؟ هل هو غيره؟ إنه علي. علي. أكو مثل عند البدو، شو يقولون؟ يقولون: الحرب ما يضمها العدل. العدل هو الكيس الذي ينسج من الوبر. ألا توضع أكياس على جهتي البعير، على جهتي الناقة، حينما ينتقل البدو من مكان إلى آخر ويضعون أغراض بيوتهم من القدور والأواني وما عندهم من طعام ومن آلات في البيت، يضعونها في هذا الذي هم يسمونه عدل، أي يتعادل الوزن على ظهر البعير، فكيس هنا وكيس هناك، كيس في الجانب الأيمن وكيس في الجانب الأيسر. البدو من يجيبون أغراضهم ويخلوهم بالعدل في هذا الكيس الذي ينسج من الوبر، من وبر الأباعر، يضعون القدور، يضعون الآلات التي تستعملها المرأة في بيتها، وفي بعض الأحيان قد يضعون معها الحربة. الحربة تثقب العدل وتخرج. هل يقولون البدو الحربة ما يضمها العدل؟ من تحطها بالعدل القدر، الحبوب التي يمتلكونها، التمر، الملابس، الأثاث الأخرى تبقى مختفية في هذا الكيس، تظل موجودة داخل العدل، بس الحربة تطلع. الحربة لأنها ثقيلة، لأنها حادة، لأنها لامعة، لأنها قوية، هي ترى بقاءها مع القدور وبقية الأثاث، ترى ذلك مهانة لها، فتخرج من الكيس بارزة الحرب ما يضمها العدل، وعلي هو الأبرز في كل مكان، علي هو الأبرز. القضية واضحة، واضحة، لا تحتاج إلى كثير من الجدل. هذا القرآن، القرآن هكذا نقرأ في سورة آل عمران، في الآية 61 بعد البسملة من سورة آل عمران: فمن حاجك فيه، حاجك في عيسى، من بعد ما جاءك من العلم، فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين وأنفسنا. هذا علي، الروايات في كتبنا وفي كتبكم، حتى وإن أردتم تضعيفها. بقرينة أبنائنا، بقرينة نسائنا، بقرينة كل التفاصيل التي ذكرت بخصوص واقعة المباهلة. أبو بكر في سورة التوبة جاء وصفه هكذا: في آية الغار، وهي الآية 40 في سورة التوبة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، إذ يقول لصاحبه. فأبو بكر بحسب القرآن صاحب رسول الله، وعلي نفسه، نفس رسول الله، ومن هنا كان له بمنزلة هارون من موسى، ومن هنا قرنه مع كتابه حين أوصى بأهل بيته. العنوان الأول في أهل بيته علي وفاطمة، هذا هو العنوان الأول في أهل بيته، علي وفاطمة. في آية المباهلة جاء وصف علي وأنفسنا، إنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله، فله ما له، هذا بحسب القرآن. أما أبو بكر بحسب القرآن فهو صاحب رسول الله. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه، إذ يقول لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، على رسول الله، وأيده بجنود لم تروها. فأبو بكر لم يؤيد بجنود توصف بهذا الوصف لم تروها. الضمير هنا يعود على رسول الله، أبو بكر خارج عن هذه المسألة، وهذا شيء غريب يحتاج إلى تدبر. إذ يقول لصاحبه لأبي بكر: لا تحزن إن الله معنا، فما الذي جرى؟ فأنزل الله سكينته عليه، على رسول الله، وأيده بجنود لم تروها. هذه السكينة، وهؤلاء الجنود نزلوا على رسول الله فقط، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا، والله عزيز حكيم. إذا رجعنا إلى آيات الكتاب التي ذكرت السكينة فإنها حدثتنا كما في الآية 26 من سورة التوبة بعد فرار الصحابة في واقعة حنين، في الآية 25: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. فر الصحابة جميعا إلا علي وبعض الهاشميين وبعض الصحابة، قلة قليلة. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، على المؤمنين الذين لم يفروا. فهذه سكينة نزلت على رسول الله وعلى المؤمنين. دققوا في الآية: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. لماذا أشرك المؤمنين هنا مع رسول الله ولم يشرك أبا بكر في هذه الآية؟ هذه قضية تحتاج إلى تدبر منكم. فأبو بكر قد أخرج من هذا اللطف، لماذا؟ ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. المفترض أن السكينة تنزل على رسول الله وعلى أبي بكر، لماذا نزلت على رسول الله فقط؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. هذا الكلام عن رسول الله، فأبو بكر لا يؤيد بجنود كهؤلاء الجنود. فأنزل الله سكينته عليه، لم تقل الآية عليهما، عليه على رسول الله، وأيده بجنود لم تروها. إذا ما ذهبنا إلى الآية 26 التي تتحدث أيضا عن جنود لا يرون وعن سكينة لقد أنزلها الله على رسوله وعلى المؤمنين، ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. هنا السكينة والجنود الذين لا يرون نزلوا على رسول الله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه. إنهم أمير المؤمنين العباس بن عبد المطلب وبعض الهاشميين وبعض الصحابة. إذا ما ذهبنا إلى سورة الفتح فإن السكينة نزلت على المؤمنين من دون ذكر رسول الله. في الآية 4 بعد البسملة من سورة الفتح: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لم يأتي الحديث عن جنود لا يرون، قد يكونون موجودين لكن المؤمنين لا يستطيعون رؤيتهم، بينما حينما يذكر رسول الله يكون الحديث عن الجنود الذين لا يرون، لأن رسول الله يراهم، لأن أمير المؤمنين يراهم. يا علي أنت ترى ما أرى وتسمع ما أسمع، لكنك لست بنبي. فالقرآن يحدثنا عن نزول السكينة على رسول الله وعلى المؤمنين في حنين، وهنا في واقعة الحديبية والتفاصيل التي ترتبط بفتح مكة بعد ذلك وما يرتبط ببيعة الشجرة. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لكن حينما كان أبو بكر مع رسول الله نزلت السكينة على رسول الله فقط، لماذا أخرج أبو بكر منها مع أن السكينة ذكرت في سورة الفتح قد نزلت على المؤمنين عموما من دون ذكر رسول الله، ونزلت السكينة على رسول الله وعلى المؤمنين الذين ثبتوا معه في حنين معا كما جاء في الآية 26 من سورة التوبة. لكن حينما ذكر أبو بكر مع رسول الله لم يأتي ذكر عن أن السكينة قد نزلت على أبي بكر أيضا. هذا هو الفارق بين علي الذي هو نفس رسول الله، تنزل السكينة عليه ويرى الجنود الذين لا يرون، كما قال له رسول الله: إنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع لكنك لست بنبي. وهذا هو معنى الحديث الذي قرأته عليكم من صحيح مسلم: أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، يعني أنك ترى ما أرى وتسمع ما أسمع لكنك لست نبيا. أحاديثهم واضحة، كلمات رسول الله واضحة. لهذا السبب نحن أخذنا بقول علي، لهذا السبب، هذا هو السبب الذي دفعنا أن نقدم قول علي وأن نترك قول عمر، فأنتم أحرار أن تأخذوا قول عمر في تقييم أبي بكر وتقييم نفسه، ونحن أحرار أن نأخذ قول علي في تقييم أبي بكر وفي تقييم عمر. نذهب إلى فاصل.
ورضعت محبته وصارت دمى ينقض هالشرياني ويوزع هالأحاسيسي ويغذي بي هويجداني حبيبي وما أحب غيره، حبيبي وما أحب غيره، عرف هالقاصي ويلداني حسين أفرح، حسين أفرح أفرحي، حسين أحزان أحزاني محب الليل صخرة ودليلي ترى ومين بحر عذب حبه وعذب سحره وعسى النحر مثل نحر وليت السيف يرديني فجرح الصيب يكويني يكفيني فخر لحسين أفنيت سيف يكفيني يكفيني
لا زال الحديث متواصلا بقية اللقطات سأذكرها لكم في حلقة يوم غد إن شاء الله تعالى أتمنى عليكم أن تستمعوا وفقا لهذه الرؤية أن تستمعوا إلى قصيدة ملا باسم التي عنوانها من حبر الصحيفة ستبث بعد البرنامج مباشرة ستبث كاملة قصيدة جميلة ورائعة استمعوا لها وفقا لهذه الرؤية التي نعتقد بها وخاطب السنة الذين أفترض أن بعضا منهم يتابع هذه الحلقة فتابعوا القصيدة وفقا لهذه الرؤية واعذرونا أنا لا أفرض عليكم عقيدتي إنما عرضت عليكم جذور عقيدتي في كتبكم في أصح كتبكم في البخاري ومسلم معتمدا على الكتاب الكريم وفقا لموازين العربية الفصيحة والبليغة ما أدخلت شيئا من ثقافة الشيعية الخاصة نلتقي غدا إن شاء الله تعالى هذا الموضوع مهم ما يرتبط بالإثارات التي أثيرت حول ملا باسم وقصيدته هناك جنبة سياسية هناك مؤامرة لابد من كشفها وتشخيصها سيأتي الحديث كاملا إن شاء الله تعالى في حلقة يوم غد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.